التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تحذر الأوروبيين من اتخاذ إجراء ضدها في اجتماعهم المقبل، وتدعوهم للتعامل بواقعية مع أحداث البلاد. استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في سلفيت بالضفة الغربية. تمهيداً لتشكيل كابينته، رئيس الوزراء العراقي المكلف يباشر مهامه في القصر الحكومي. تفاصيل النشرة. حذر رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري من تعرض الأمريكيين للمسيرات الإيرانية التي تستهدف زمر الإرهاب في منطقة كردستان شمال العراق، وتوعد باقري بالرد في حال ضرب أي طائرة، مضيفا أن جميع المقرات العسكرية الأمريكية شمال العراق تخضع لمراقبة الجيش الإيراني. وأضاف باقري أن طهران أبلغت سلطات كردستان بالضرورة نزع سلاح هذه الجماعات وتحولها لفصائل مدنية أو يتم ترحيلها، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية لا يمكنها السكوت على وجود 3000 مسلح خلف حدودها دون التصدي لهم. طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأوروبيين بالتعامل مع أحداث إيران بواقعية وعدم الخلط بين المطالب السلمية وأعمال الشغب. وفي اتصال هاتفي له مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، شدد أمير عبداللهيان على أن إيران ليست أرض الانقلابات الملونة، بل وحيدة من أكثر البلدان استقرارا في المنطقة. وكان وزير الخارجية الإيراني أجرى سلسلة اتصالات مع عدد من المسؤولين الأوروبيين لإقناعهم بالعدول عن قرار فرض حظر على مسؤولين إيرانيين على خلفية أعمال الشغب التي تشهدها بعض المدن الإيرانية. حول تحذير وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان من قيام الدول الأوروبية من فرض الحظر على طهران، نستمع إلى التقرير التالي.
اختبار صعب تمر به العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي قبيل اجتماع مقرر لوزراء خارجية الاتحاد الاثنين المقبل لبحث فرض إجراءات حظر على مسؤولين وكيانات إيرانية على خلفية أحداث الشغب التي تشهدها البلاد. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أجرى سلسلة اتصالات مع عدد من المسؤولين الأوروبيين بهدف ثنيهم عن الإقدام على مثل هذه الخطوة وتداعياتها على العلاقات الثنائية. وقال أمير عبداللهيان في اتصال مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن على الأوروبيين التعامل مع الأحداث الجارية بواقعية وعدم الخلط بين المطالب السلمية وأعمال الشغب، وشدد على أن إيران ليست أرض الانقلابات المخملية أو الملونة، بل هي مرسى الاستقرار والأمن في المنطقة. وفي اتصال آخر مع نظيره البرتغالي جواو غوميز، توعد أمير عبداللهيان بأن طهران سترد على أي إجراءات أوروبية ضدها باتخاذ التدابير اللازمة، ووصف تصريحات بعض قادة الدول بأنها تحريض على الإرهاب، وندد بدعم العنف والشغب داخل بلاده. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني انتقد هو الآخر في وقت سابق تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر فيها عن دعمه للمشاركين في الاحتجاجات، واعتبرها كنعاني اتهامات سياسية تشجع على العنف وانتهاك القانون. وفي الإطار قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية إن عددا من الدول الأوروبية تلقت رسائل من طهران تحذر من مغبة فرض حظر عليها. ونقلت الصحيفة عن إحدى الرسائل أن تداعيات أي حظر جديد قد تهدد مستقبل العلاقات بين أوروبا وطهران. ويؤكد كثير من المراقبين أن ملفات حقوق الإنسان التي يشهرها الغرب ضد الدول الأخرى وخاصة إيران هي مجرد ورقة للضغط بهدف الحصول على تنازلات في ملفات أخرى من قبيل المحادثات النووية وضمان عدم تقديم طهران أي دعم لموسكو في الحرب الدائرة بأوكرانيا.
نبقى في الملف الإيراني، حيث اعتبر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالواندي عدم فرض العدو حظرا على الغذاء والدواء مزاعم عارية عن الصحة. وأوضح كمالواندي أن أعداء الجمهورية الإسلامية يسعون إلى إظهار برنامجها النووي يهدف إلى تخصيب اليورانيوم فقط، مشددا على أن هذه الأطراف لا خيار أمامها سوى اللجوء للدبلوماسية. وبشأن المنتجات النووية، قال المسؤول الإيراني إن منظمة الطاقة الذرية دخلت مرحلة تحويل تحقيقاتها الفنية والتقنية إلى صناعات، وسيتم الإعلان قريبا عن أخبار جيدة في مجال المفاعلات والطب الإشعاعي. إلى الأراضي المحتلة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله فجر اليوم استشهاد مواطن متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس في قراوة بني حسان في محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة. وكان مدير الإعلام في وزارة الصحة الفلسطينية محمد العواودة قد أكد أمس إجمالي عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة جراء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين منذ مطلع العام الحالي، بلغ أكثر من 170 شهيدا و120 جريحا منهم في الضفة وأكثر من 50 في غزة. للمزيد حول انتهاكات الاحتلال الصهيوني نستمع إلى التقرير التالي.
بعد ليلة في رام الله اعتبرها الاحتلال الإسرائيلي الأخطر إثر قيام مقاومين فلسطينيين باستهداف مستوطنة بيت والتي تعتبر مقرا لقيادة جيش الاحتلال في الضفة الغربية، انتقل الحدث إلى بلدة دير جرير شرقي رام الله، وهي مسقط رأس منفذي العملية، والذي استشهد أحدهما قيس الشجاعية واعتقل الآخر مصابا. الاحتلال داهم البلدة واعتدى على ذوي الشهيد والجريح قبل أن يغادر المكان وقد عاث فيه فسادا. أما المشهد الآخر فكان الجموع الفلسطينية التي جاءت من كل حدب وصوب لتقديم واجب العزاء في الشهيد.
اليوم تقريبا الساعة 5:30 صباحا جو يعني أعداد كبيرة من جيش الاحتلال اقتحموا البيت بشكل همجي وعدواني، وكانوا طبعا فتشوا البيت يعني بشكل استفزازي، يعني دمروا في البيت عندنا وفي بيت لابن خاله للشهيد اعتقلوه اسمه محمد ضال، دخلوا بيته برضه ويعني دمروا البيت تدمير كامل.
عملية بيت إيل بعيدا عن نتائجها أكدت وفق الإعلام العبري مخاوف الأمن الإسرائيلي من زحف العمليات الفدائية من نابلس وجنين إلى رام الله وما بعد رام الله. ولم يخفي مسؤولون في الكيان الإسرائيلي الرعب الذي يعيشونه نتيجة الأحداث المتسارعة والتي يهيمون فيها على وجوههم نتيجتها، وهم غير قادرين على الذهاب نحو التصعيد أو الاحتواء.
نحن أمام مواجهة مفتوحة، والدليل على ذلك أنه كل لحظة وكل يوم في الليل في النهار هناك فعل مواجهات على ساحات كثيرة في الضفة الغربية، في القدس، في جنين، في نابلس، في طوباس، في بعض القرى والمخيمات. تدحرجت القرى من جنين، انتقلت إلى أماكن أخرى في الضفة الغربية، وهذا ما تخشاه المؤسسة الأمنية أن تتدحرج وتتحول إلى انتفاضة مسلحة.
لم يعد المشهد بحاجة إلى التكهن لأنه أصبح واضحا كالشمس في كبد السماء. كلما تدحرجت كرة النار أكثر، كلما اكتشف الاحتلال الإسرائيلي بأن المعالجات الأمنية والقبضة الحديدية ليست هي الأمثل في التعاطي مع الجيل الفلسطيني الجديد.
إلى العراق، حيث باشر رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد الشياع السوداني مهام عمله في القصر الحكومي. وقال مكتب السوداني في بيان إنه باشر مهام عمله في القصر الحكومي لعقد اجتماعاته تمهيدا لتقديم أعضاء التشكيلة الوزارية إلى البرلمان ونيل الثقة. من جهته أكد الإطار التنسيقي أن اكتمال اختيار وزراء كابينة محمد الشياع السوداني وعرض برنامجه الحكومي سوف يتم خلال الأسبوعين المقبلين. وأشار النائب عن الإطار محمد حسن إلى أن السوداني تحرك وبشكل مكثف قبل أن يتم تكليفه رسميا مع القوى السياسية. يمنيا، قال رئيس لجنة شؤون الأسرى في حكومة صنعاء عبد القادر المرتضى إنه لا يمكن أن يكون هناك تنفيذ جزئي لاتفاق تبادل الأسرى مع الجانب السعودي فقط، وإنما يمكن للسعودية حل المشكلات والعوائق لدى المرتزقة، عندها يمكن تنفيذ الاتفاق بصورة كاملة. وأوضح المرتضى أنه ما زالت هناك عوائق وإشكالات قائمة مع أطراف المرتزقة اليمنيين والوفد السعودي وعدنا بمعالجتها. شهدت العاصمة صنعاء مأساة إنسانية إثر وفاة عدد من أطفال مرضى سرطان الدم بعد تلقيهم جرعة من الدواء الذي تسبب لهم بمضاعفات خطيرة نتيجة احتوائه على تلوث بكتيري حسب مختصين. يأتي ذلك في ظل الحصار والعدوان الذي تسبب بمنع دخول الأدوية بشكل مباشر وآمن. المزيد في التقرير التالي.
مأساة إنسانية شهدت العاصمة صنعاء إثر وفاة عدد من أطفال مرضى اللوكيميا سرطان الدم بعد تلقيهم جرعة من الدواء الذي تسبب لهم بمضاعفات خطيرة نتيجة احتوائه على تلوث بكتيري حسب مختصون. يأتي ذلك في ظل الحصار والعدوان الذي تسبب بمنع دخول الأدوية والمحاليل بشكل مباشر وآمن.
فوجئنا بعد يومين من العلاج بظهور أعراض الالتهاب الصحائي، تم التبليغ للجهات المعنية، وللأسف فقدنا 10 أطفال من مجموعة 29 طفل الذين حقنوا، وبقية الأطفال في صحة جيدة. كانت كارثة على العاملين في المركز وأخذت بعدا مأساويا بالنسبة لنا.
مختصون أكدوا أن الدواء مهرب بطريقة غير رسمية ولم تمر التشغيل المهرب عبر إجراءات الهيئة العليا للأدوية أو مناقصات المركز الوطني للأورام، فيما لا تزال التحقيقات جارية من قبل وزارة الصحة اليمنية لتتبع طريقة دخول الدواء بالتنسيق مع الجهات المعنية.
في كل الأحوال الدواء دخل مهرب، لم يدخل بطرق رسمية، ونحن نعتبر أن دخول الدواء من منافذ التهريب التي يسيطر عليها دول العدوان هذا عدوان بحد ذاته واستهداف مباشر.
لا تقف معاناة أطفال اليمن عند من فقدوا حياتهم في هذه الفاجعة، فمختلف المستشفيات والمراكز الطبية تحتضن العديد من الأطفال المصابين والمرضى في ظل عجز عن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي تخفف آلامهم. أهالي الضحايا ثمنوا جهود المركز الذي يقدم الرعاية الصحية لأطفالهم منذ سنوات على الرغم من الوضع الصعب، وأكدوا أن هذه الفاجعة مؤلمة للأسر وللكادر الطبي على حد سواء.
3 سنين وطفلي ده يتعالج وهو متعافي بخير عند الدكتور عبد الرحمن الهادي، ما نقول بأي شيء، بالقسم اللوكيميا عندهم علاج متوفر ده يدوه لنا، ما بش عندهم علاج يقولون نصير نشتريه سواء رخيص ولا غالي، وهذا دي حصل من سبب الإبرة هذه، لأن احنا صرنا شليناها من صيدلية نيو فارما، شلها ولدي قصي، الحين ده يعاني بالعناية له 18 يوم هو بغيبوبة.
الوزارة بدورها قامت بتوجيه من النائب العام بإحالة ملف القضية والتقرير النهائي إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، مؤكدة استمرار الحصار الذي يفاقم أوضاع المرضى ويسبب آثارا ومضاعفات أكثر خطورة لمنع دخول الأدوية.
إلى العناوين. طهران تحذر الأوروبيين من اتخاذ إجراء ضدها في اجتماعهم المقبل وتدعوهم للتعامل بواقعية مع أحداث البلاد. استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في سلفيت بالضفة الغربية. تمهيدا لتشكيل كابينته رئيس الوزراء العراقي المكلف يباشر مهامه في القصر الحكومي. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد لقائي بكم هذا نقدم إليكم دواوين الولاء، وعند 9:46 تستمعون إلى درر البلاغة. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي على مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 11 تماما ولمدة 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم إعادة لبرنامج ألو طهران. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 11:50، وعند 12:02 تستمعون إلى نهج الحياة. من وصايا نهج البلاغة تستمعون إليها عند 12:20، وعند 12:31 نقدم إليكم من مأدبة القرآن. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 12:43، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، وبعد المحاضرة الإسلامية نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الكرام، في أمان الله وحفظه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب، والحمد لله الذي أرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته وأجرى بفضله السحاب، والصلاة والسلام على أبواب الرحمة الإلهية نبينا وحبيبنا محمد المصطفى الهادي الأمين وعلى أهل بيته المكرمين. جمال البدء من لمعان اسمه عز وجل، إذ إنه السلام. السلام عليكم ورحمة منه وبركات، والترحيب موصول بحضراتكم وأنتم معنا في ظل التنهد المنعش في رحاب سيد الأوصياء مع قصيدة حنطة في أزقة المجاز للشاعر سيد أحمد الماجد من السعودية. قبل القراءة إليكم أحبتنا السيرة الذاتية للشاعر. أيها الأطائب، ولد الشاعر سيد أحمد حمزة مجيد الماجد في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية عام 1982، درس الهندسة واختارها كمهنة فيما تمرس بتلاوة القرآن الكريم، وله حضور يذكر في هذا المجال، كما وعانق الشعر ليشارك في عدد من المجلات والمحافل والمسابقات الأدبية المحلية والدولية. يشار إلى أن شاعر الحلقة حصد العديد من الجوائز الأدبية، من أهمها مسابقة رئة الوحي النبوي الأدبية في السعودية، مسابقة شاعر الحسين في مملكة البحرين، مسابقة أدب الطف في مملكة البحرين، مسابقة الجود في العراق، مسابقة أبي تراب الأدبية في مملكة البحرين، كما لديه دواوين مخطوطة. نتابع ما اخترناه من أبياته في اللاحق من الوقت.
حنطة في أزقة المجاز. يطارده البقاء صدى وجاها، تحاصره الحقيقة في دماها، وتغمض عينها الألقاب لكن تشير إليه سهوا وانتباها. يلم سنينه القرآن صرحا من التأويل يسرح في بناها، تلاحقه الحقيقة من شقوق الثياب وتستريح إذا ارتداها. إذا اشتبهت خلايا أم سلال وكل مواسم المعنى جناها، ولم تكن الجهات سوى وريد يمد إلى أضالعه سناها، تمد له الدهور قميص خلد يرقعه فيبلغ منتهاها، وتفتح عمره النائي دنوا كنافذة يناولها سماها. تقول له المسافات انتظرني، إذا فقدت بلحظته قراها، هنا سكك من المطر المسمى عليا تستطيل إلى نداها، وعاصفة من الأضداد تغفو بكاء تستفيق على رحاها، وزوبعة من الأوصاف قرت مرايا تدعك المسرى يداها، وزاوية وقيل بأن زيتا أقام من السراج صدا وفاها، وعاصفة وأشجار المعاني قلعن وصارا شقشقة ثراها، وشباكان من أبد أشارا إلى رئتيه فانقلب شفاها.
إخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، علي بن أبي طالب عليه السلام في رمزية الشعراء وضوح جلي وإشراقه، مهما أردنا التشبيه والاستعارة فيها وقفنا مكتوفي الأيدي أمام عظمة هذه الشخصية في سماء الإنسانية، فهو ساس وأساس الحقيقة، وهي التي تلاحقه ليكون ميزاناً لها، وهو الذي عنده تأويل القرآن، وهو الذي تمد له الدهور قميص الخلد ليرقعه، وهو بحق عاصفة الأضداد كما يعبر عنه الشاعر سيد أحمد الماجد من المملكة العربية السعودية مضيفاً.
له لغة الجبال، وبعض قول الجبال إذا تحدثه علاها، وتذكر أنه إن قال شيئا غدا تيها هنالك، واتجاها يدلل أفقه، فالأفق طفل تشبث بالحقيقة حين تاها. له ظل من الآيات تطوى مصاحفها وتنشر إن مشاها، وتشتبه القيامة بين ظل الزمان وظله، فترى مداها مراياه التي عرفته وجها يشاكسها وضوحا، واشتباها يعد من الثواني ألف صبح، يعد من الثواني ألف صبح، فتجهل أي ثانية قضاها. وشى بالغيب كان يرى الحنايا تخوض إلى جهات لا يراها. سأصنع من عيوني ألف بحر وأرمش زورقين لمن عناها. رأته الشمس فانفرطت أكفا تشيد من بصيرته ضحاها. له تشتاق حكمة كل شيء، وأجمل ما اشتهته إذا رواها. قصيدته الجياع وسنبلات لها قلم، وطرقته رؤاها. له لليتم زند من أغان يعلق فرحتين على صداها. وأبعد ما يراه الشعر باب تلونه المتاهة في هداها. إذا الكلمات تصبح صوت حلم وتعجز أن تصير سوى مناها، دهورا 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 تصمت المرآة حتى تلملم من ملامحه خطاها.
تصمت المرآة حتى تلملم من ملامحه خطاها. إنه علي عليه السلام، وما أدراك ما علي. شكرا لشاعرنا أحمد الماجد من المملكة العربية السعودية، وشكرا للزميل السيد أحمد نجف على قراءة قصيدة الشعر. أيها الكرام، وشكرا لجمال متابعتكم، ودمتم بخير ووت.
يا أرض أين أحبابي أين إخواني وأترابي يا أرض أين أحبابي أين إخواني وأترابي أم خبى النور الذي ما بيننا ما عاد يؤنسنا ويأسر شوقنا أم سار هين التراب أين أحبابي والأرض ساح الذكريات وحبنا لكنه الشيطان كسر وردنا ورمى بها لربيعه الكذاب يا ليت نجوايا تلامس سمعهم حتى يعود وأفتح الباب لهم ويشرفوا أعتابي أين أحبابي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الإيمان والصحة النفسية
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مستمعينا الكرام إن الذي يبدو أن الهدوء النفسي هو الأمنية الدائمة للإنسان المعاصر والحلقة المفقودة التي تنشدها المجتمعات البشرية في عالم اليوم وكلما ازدادت المسافة بين المجتمعات والدين والأخلاق ازدادت الأمراض النفسية واختلت الصحة الروحية للأشخاص وفي خطوة أولى لحفظ سلامة الروح لابد من الاهتمام بالشؤون والقضايا التي تؤثر على شخصية الإنسان وترى جميع مدارس العلاج النفسي أن التحرر من قيود الاضطراب وتواجد الشعور بالاستقلال الروحي يساعدان في حل الكثير من المشاكل النفسية
وكما مر منا القول فإن التطور الصناعي المتزايد والحياة المدنية والحياة المعيشية بأسلوب عصري كلها عوامل تترك الأثر المعكوس على سلامة الروح عند الإنسان وكثيراً ما أدت وتؤدي هذه الأمور إلى بروز مشاكل في الحياة العملية للإنسان لقد أثبتت دراسات علماء النفس أن الاهتمام بالتعاليم الدينية وتطبيقها في الحياة يؤدي إلى تدني حالات الاضطراب والكآبة والطلاق وحتى نسبة الانتحار بين الناس
مستمعينا الأفاضل واستنادا إلى الرؤية الإسلامية فإن كل إنسان ومع بداية ولادته يأتي إلى هذه الدنيا ومعه الفطرة الإلهية وتوجه ذاتي إلى الله سبحانه وتعالى. فالبناء الوجودي للإنسان قد شيد بشكل يسير به إلى طريق الهداية وطريق الله، وليس هنا ثمة فرق على الإطلاق بين بني الإنسان جميعا في أي مكان عاشوا وفي أي زمان كانوا. الكل وفي بداية الحياة يتمتع برغبة ذاتية ونفسية لدرك الحقيقة والوصول إلى الكمال. وحيث إن فطرة الإنسان إلهية، فإنه بحاجة إلى عبادة الله تبارك وتعالى، وهذه الحاجة لا تتبدل على مدى الزمن. ومن الواضح الذي لا حاجة إلى مزيد بيان معه أن تجاهل هذه الحاجة الداخلية عند الإنسان من شأنه أن يوجه ضربة إلى صحته النفسية. وعليه فإن الإيمان بالله تبارك وتعالى والالتزام بتعاليمه يعمل على رفع مستوى الصحة النفسية عند الإنسان. ولقد أثبتت تجارب الكثير من الأشخاص أن الإنسان وعندما تعصف به المشكلات وتطوقه الآلام، وعندما يطبق عليه اليأس من مساعدة الآخرين له في التقليل من أوجاع روحه وجسده، لا يرى أمامه من طريق سوى نداء الباطن الذي يدعوه إلى قوة لا تتناهى. وبعبارة أخرى، فإن الإنسان يستمد العون للتخلص من الاضطراب والألم من تلك القوة اللامتناهية، ألا وهي الباري العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ما زلتم تتابعون برنامج الإيمان والصحة النفسية يأتيكم من طهران. أيها الإخوة والأخوات، إن الشعور بالخلأ الروحي والإحساس بعدم وجود الملجأ والمأوى يعتبر السبب الجذري في الكثير من الاختلالات الروحية، إلا أن الاعتقاد بوجود حامي هو الملجأ والمأوى ومصدر كل الخير والطيبات هو أقوى عامل يمكنه أن يحول كل اضطراب وخوف إلى هدوء وطمأنينة. هذا وإن أسلوب الإسلام في توفير السلامة الروحية للإنسان يتجلى في العلاقة المتينة بين روح الإنسان وخالقه جلت أسماؤه. إن الاعتقاد بوجود إله بيده زمام الأمور، عالم بالغيب والشهادة لا تخفى عليه خافية في هذا العالم، إنما يبعث في الإنسان دفئا يملأ فجوات قلبه، إنه لا دفء عميق حقا. ولسنا مبالغين إذا ما قلنا إن أغلب المؤمنين يصفون علاقتهم مع الله جل وعلا كعلاقتهم بصديق حميم جدا. إنهم يرون أن الثقة بالله تعالى والتوكل عليه من شأنه أن يقلل من النتائج غير المرغوبة التي تتأتى عن بعض الأحداث التي تقع في الحياة، ولا يقدر الإنسان على التحكم بها والسيطرة عليها. إن التوكل على الله يهين الأمور، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
مستمعينا الأفاضل، العلاج الروحي للأمراض النفسية حقيقة توصل إليها العلماء ليس في عالمنا الإسلامي والشرقي فحسب، بل في العالم المسيحي والغربي. كذلك يقول أرنست أدلفر، وهو طبيب جراح أمريكي: من خلال تجاربي الكثيرة وصلت إلى هذه النتيجة، وهي أن جسم المريض بالإمكان معالجته بالأدوية والعقاقير الطبية والطرق والوسائل العلاجية. أما أمراض الروح فمن الممكن علاجها بتقوية وترسيخ دعائم الإيمان في روح المريض. ولقد أوضحت البحوث أن نسبة كبيرة من المرضى الذين لا تبدو عليهم العلائم الظاهرية للمرض الجسمي في مختلف المدن الأمريكية، وعندما يراجعون الأطباء تشخص لديهم حالات نفسية. ويرى الأطباء أن أهم أسباب الأمراض النفسية عند هؤلاء ارتكاب الإثم والمعصية والحقد على الآخرين وعدم التحلي بروح العفو والإيثار والخوف والشعور بالإحباط والكآبة.
أجل، ومن حسن الحظ فإن علماء النفس والأطباء النفسيين أصبحوا في عالم اليوم يقبلون كثيراً على استخدام الدين والتعاليم الدينية كطرق لحفظ السلامة النفسية أو لنقل الصحة النفسية عند الإنسان. إنهم يرون أن الإيمان بالله الواحد الأحد يهب الإنسان قوة خارقة للعادة، وهذه القوة تهبه الاقتدار النفسي وتساعده على تحمل مشاق الحياة وصعابها والوقوف بوجهها. إن الإنسان الذي يرتبط بعالم السمو الإلهي لا يعيش حالة الإحباط، وهو يطوي مسيرة الحياة ما بين صعود ونزول. إنه يمتلك من خلال الاتصال بعالم الملكوت القدرة على الفتك بالاضطرابات الناشئة عن الحياة المادية في عصرها الجديد. إنها قوة نستمدها من الله القوي العزيز.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج الإيمان والصحة النفسية.
لكم منا أطيب المنى والتحايا، إلى اللقاء.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر. فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل. سامح واصفح، أنت الرابح وغدا تؤجر. اصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراجع، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل. إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل. إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل. سامح واصفح، أنت الرابح وغدا تؤجر. سامح أنت الرابح، سامح واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراجع، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح كن يدا بالخير تمتد، وهدى بالحب يسعد كل ذات البين. إصلاحا يشيد كل جرح القلب بلسم، وانشر الخير تباسم. أطلق العفو ودعه يتكلم. سامح أنت الراجع،
واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الراحم سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الحكمة 23 عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: من أبطأ به عمله لم يسرع به حسبه. هذا الكلام منه عليه السلام حث وحض وتحريض على العبادة، وقد تقدم أمثاله وسيأتي له نظائر كثيرة في هذه الحكم، وهو مثل قول النبي صلى الله عليه وآله لابنته فاطمة الزهراء عليها السلام: يا فاطمة بنت محمد، إني لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، إني لا أغني عنك من الله شيئا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالإنسان هو كمسافر رحل من عالم الطبيعة إلى عالم القدس والحقيقة، ومن أسفل دركات الخسيسة الحيوانية إلى أعلى درجات الكمالات النفسانية، ومركبه في هذا السير العلوي والمعراج الروحي ليس إلا عمله الصالح، سواء كان هذا العمل نفسانيا كتحصيل المعارف الحقة أو تحصيل ملكات الأخلاق الفاضلة، وكذلك ما يعبر عنهما بجناحي العلم والعمل. فإن كان الإنسان قد قصر في عمله أو في أحد هذين النوعين فقد أبطأ في سيره إلى الكمال، ووقف في طريقه حتى يرجع القهقرة إلى دركات الحيوانية ويسقط في أسفل ظلمات الطبيعة، وهو قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فعندما يسقط الإنسان في أسفل ظلمات الطبيعة ولا يعاونه في هذا السير العلوي الحسب والمال ولا النسب والجمال، فإنه يبقى في مكانه بل ينحط في الحضيض يوما بعد آخر. ومن العجب كذلك من أن الإنسان يرى في كل يوم الكثير من الناس يموتون حوله أفواجا، ومع ذلك لا يرتدع بذلك، وإنما سيكون له منزلة في هذا العالم الدنيوي يحصل بها عن طريق ماله أو حسبه أو جماله. ولكن الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات الكريمة قد بين أن المعيار في ذلك ليس هو الحسب ولا المال ولا الشكل، وإنما المعيار في ذلك هو العمل الصالح، وأن الإنسان الأكثر عملا هو الأكثر قربا من الله تعالى، وأن الإنسان وأن الله عز وجل لا يكرم إلا التقي ولا يذل إلا الشقي. فمن أراد أن يكون عاليا وأن يسكن في عليين مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا، فإنما عليه أن يغتنم الفرص وأن يسرع في العمل الصالح وأن يتقرب إلى الله عز وجل، وأن لا يعطي للحسب والنسب والمال أي اعتبار في هذا المجال. المراد من كلام أمير المؤمنين عليه السلام أن من تأخر بسوء عمله عن غايات الفضل ومواقف الفخر ولم يتقدم إليها بشرف نسبه وكريم حسبه فإنه سوف يبقى يراوح في مكانه. فجعل سلام الله عليه الإبطاء والإسراع مكان التأخر والتقدم، لأن المبطئ متأخر والمسرع متقدم، وأضافهما إلى العمل والنسب وهما في الحقيقة لصاحبهما، ولكن العمل والنسب لما كان سبب الإبطاء لما كانا سبب الإبطاء والإسراع حسنا أن يضاف ذلك إليهما أي الإسراع والإبطاء على طريق المجاز والاتساع. ومن ذلك حث النبي صلى الله عليه وآله على العبادة وعلى السعي إلى العمل الصالح، وأن لا يمتنع أن يأخذ من مكارم أخلاق أسلافه، ولا أن يكون مدعيا أن أخلاق أسلافه وأعمالهم ستكون من السدود المنيعة بينه وبين عذاب الله عز وجل يوم القيامة. فينبغي للإنسان المؤمن والإنسان الصالح أن يتخذ من سيرة النبي صلى الله عليه وآله ومن سيرة الأنبياء والأئمة المعصومين عليهم السلام منهاجا ويقتدي بهداهم من أجل أن يصل إلى الدرجة الرفيعة والكمالات المعنوية العالية التي أراد الله عز وجل له أن يصل إليها، ولا يعتمد على حسبه ونسبه، لأن كثيرا من الأحساب والأنساب أنبأ الله عز وجل عنها في كتابه الكريم أنها لم تنفع أصحابها، وإنما كانت أعمالهم السيئة وبالا عليهم وطغت على حسبهم ونسبهم فكانوا في أسفل درك من الجحيم. ومن هؤلاء قارون الذي كان بينه وبين نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه السلام قرابة، فتقول الرواية لما بلغ الأمر بقارون أن يستهزئ بموسى عليه السلام وأن يجعله أضحوكة ويسخر منه ما بين الملأ، أنزل الله عز وجل عليه العذاب، ولم ينفعه أن كان قريبا لموسى عليه السلام، وإنما خسف الله عز وجل به وبداره الأرض، وجعل الذين كانوا يتمنون مكانه بالأمس يقولون ويكأنه لا يفلح الظالمون. فكانت عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. وكذلك فيما قص عز وجل من خبر ابن النبي نوح عليه السلام، حيث قال له نوح لما طغى الماء وطافت الأرض بالمياه، نادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فأتاه جواب ابنه: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فقال له نوح عليه السلام: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وكذلك كان في خبر ما قص عز وجل من قصة أبي لهب الذي كان يستهزئ بالنبي ويكثر من أذيته وما ينفك عن اللوم والتقريع والكلام البذيء والفاحش في حق النبي صلى الله عليه وآله. فأنزل تعالى قوله في كتابه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كنتم مع الشيخ محمد باقر رسوله في برنامج درر البلاغة.
على التفاتات السنة الرهيبة.